بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مرخبه. الدرس السابع والأربعون، عنوان الدرس نفس العنوان السابق، تتمة البحث حول الالتفات إلى النصوص لتعيين وتشخيص متعلق الخمس والشمول الأدلة للهبة والميراث. التفتنا إلى الروايات والنصوص وقرأنا البعض وبقي من جملة الروايات التي ذكرت في موضوع تعلق الخمس بالهبة والميراث، خصوصا مع هذه الخصوصية اشتمال هذه الرواية على لفظ الهبة، صرحة فيها الهبة بلفظ الهبة. من جملة الروايات رواية علي بن حسين لابن الحسين بن عبد ربه، البارحة أشرت إلى هذه الرواية وقلت هذه الرواية هذا الحديث رواه الشيخ الحر العاملي في كتاب الوسائل في كتاب الخمس أبواب ما يجب فيه الخمس الباب الحادي عشر. في هذا الباب روايتان موجودتان في هذا الباب، الرواية الثانية عنوان الباب كما سابقا أشرت وتحدثت قلت عناوين الأبواب في كتاب وسائل الشيخ في الحقيقة فتوى الشيخ الحر العاملي. عنوان الباب باب أنه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من أجرة الحج ولا فيما يسله به صاحب الخمس. طبعا الروايتان الموجودتان في هذا الباب، الرواية الأولى بخصوص تعلق الخمس فيما يأخذه الأجير في موضوع الحج، والرواية الثانية في موضوع الهدية التي يعطيها صاحب الخمس. في هذا الحديث في هذه الرواية عنه عن سهل بن زياد بالنسبة للرواية السابقة عن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربه، ولكن كما أشرت في الجلسة الماضية قلت علي بن الحسين في بعض نسخ الحديث حسين بن عبد ربه ما في عنوان علي، ولكن الصحيح ما ذكرنا وأثبتنا وأثبته الشيخ الحر العاملي في الوسائل عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال صرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي علي، يقول أهدى الإمام رضا عليه السلام إلى أبي بهدية بصلة، صرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي، بعد أن أخذ الصلة كتب إليه أبي هل علي فيما صرحت إليه خمس، هل في هذه الهبة خمس؟ فكتب عليه السلام إليه لا خمس عليك فيما صرح به صاحب الخمس. بتفاهم السؤال الخمس الهبة، ولكن هذه الهبة من أهداها إلى هذا الشخص؟ صاحب الخمس، صاحب الخمس قد أهدى، وهو هذا الشخص علي بن حسين بن عبد رب، حسين بن عبد رب أبو الراوي والد الراوي، هو يسأل الإمام الرضا عليه السلام عن تعلق الخمس بهذه الهدية، والإمام كتب له خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس. هذه هي الرواية التي وردت في هذا الباب، الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام.
سرح
بالسين سرح. لغتي تختلف عن لغتكم، لساني يختلف عن لسانكم، لابد أن أتعلم منكم. يعني أما دلالة الحديث سنده، ولكن الآن لا نتحدث عن سند هذا الحديث، كما أشرنا إلى سائر الأحاديث إلى سنده لا يخلو من إشكال، ولكن بالنسبة لبعض سابقا تحدثنا، مثلا بالنسبة لسهل بن زياد سابقا تحدثنا وقلنا السهل قابل للإعتماد ورواياته صحيحة، وأما لا يخلو من إشكال. دلالة الحديث في خصوص ما يهديه صاحب الخمس واضح، دلالتها واضح، إن الرواية تدل على عدم تعلق الخمس فيما يهديه صاحب الخمس،
فيما يهديه صاحب الخمس
هذا واضح ولا يرد عليه إشكال. أما بالنسبة الآن يعني مورد بحث الفقهاء، جزء من مورد البحث الهدية بخصوص صاحب الخمس، وأما عمدة البحث مطلق الخمس، مطلق الهدية، مطلق الهبة إذا أهداك غير صاحب الخمس، أهداك هدية، هل يتعلق به الخمس أو لا يتعلق؟ أما دلالة الحديث بالنسبة لما يهديه غير صاحب الخمس، إذا نريد أن نقول أن هذه الرواية تدل، فلا بد أن نقول بطريق دلالة مفهوم الوصف، بطريق مفهوم الوصف، هذا من هذا الطريق. يعني إذا الرواية مثلا تريد أن تقول إذا بهذه الكيفية نريد أن نستفيد من الرواية دلالتها على تعلق الخمس بمطلق الهبة من صاحب الخمس وغير صاحب الخمس، لابد من القول أن الرواية تقول فيما أهداك صاحب الخمس هدية فلا خمس، وأما بخصوص غير صاحب الخمس بمفهوم الوصف يدل على تعلق الخمس، يعني إذا أهداك صاحب الخمس لا خمس عليه، بمفهوم الوصف يمكن بدلالة مفهوم الوصف يمكن القول بأن إذا أهداك غير صاحب الخمس أهداك هدية ففيه الخمس. قلت الآن إذا نريد أن نقول بدلالتها لا بد من القول بالمفهوم الوصف، وأما صحيح، أولا لابد أن نفهم مراد القائل، مراد المستدل، بعد ذلك نستشكل على كيفية الاستدلال. الذي يستدل بهذه الرواية يذكر هذه الرواية ويريد أن يقول بدلالة هذه الرواية بخصوص صاحب الخمس الظاهر وواضح، أم بخصوص هبة غير صاحب الخمس إذا يريد أن يقول لا بد من القول بدلالة مفهوم النص. هذا بالنسبة إلى دلالة الحديث. وأما السيد البروجردي عنده مناقشة في دلالة هذا الحديث. السيد البروجردي أولا استفاد معنى السيد البروجردي عدم تعلق الخمس مطلق الحديث مطلق الهنة. السيد البروجردي أعلى الله مقامه الشريف وقد استفاد منه عدم تعلق الخمس بمطلق الهنة من صاحب الخمس وغير صاحب الخمس. لماذا؟ لأن السيد بروجردي يقول ويعتقد بإلغاء خصوصية صاحب الخمس، يقول في هذه الرواية المهم الهبة، المهم الهبة صاحب الخمس، بما أن المهدي الذي أهدى هذا المبلغ وهذا المال هو صاحب الخمس، ذكر عنوان صاحب الخمس. ولكن في كلام الراوي كذلك كان موجود، ولكن لا خصوصية لذكر صاحب الخمس، قد ألغى خصوصية عنوان صاحب الخمس. بعبارة أخرى سيد بروجردي يقول هنا علتان للحكم، علتان لعدم تعلق الحكم، العلة الأولى الهبة والعلة الثانية صاحب الخمس. ولكن يقول الإمام ذكر فقط علة واحدة في كلامه، إذا أهداك صاحب الخمس فلا خمس، لا خمس عليك فيما صرح به صاحب الخمس. هذا السيد البروجردي ناقش في دلالة هذا الحديث. أقرأ على مسامعكم عبارة السيد البروجردي. ليس المقصود العلة التامة هنا والعلة الحقيقية. السيد البروجردي عبارته قال بعدم دلالة على خمس الهبة لماذا؟ لقصور بعضها دلالة، أشير إلى بعض الروايات مثل رواية علي بن الحسين بن عبد ربه. فإن السيد البروجردي فإن مجرد التعليل لعدم تعلق الخمس بمورد السؤال أعني الجائزة بكونه من صاحب الخمس، وعدم التعليل بكونه جائزة لا يدل على تعلق الخمس بالجائزة في خصوص الجائزة، ولو من غير صاحب الخمس لا يدل على تعلق الخمس، وذلك لأن مورد السؤال لما كان معنونا بعنوانين وكان كل منهما إلة لعدم تعلق الخمس به، جاز التعليل بكل واحد من عنوانين، جاز التعليل بعنوان الهبة بعنوان هبة من صاحب الخمس. سيد البروجردي يقول يمكن الاستدلال بالعنوانين إذا لا يتعلق الخمس بالمال الذي يهديه صاحب الخمس، كذلك لا يتعلق بالخمس بالمبلغ الذي بالمال الذي يهديه غير صاحب الخمس. عنوان الهدية موجود وعنوان صاحب الخمس في مورد آخر،
كل واحد منهما علة مستقلة.
حسب ما فهم السيد البروجردي، حسب فهم السيد البروجردي صحيح. وأما هناك مناقشة في كلام السيد البروجردي، عندنا مناقش ولنا مناقش في كلام السيد البروجردي. نحن نقول أولا فضلا عن مفهوم الوصف، القول مفهوم الوصف وعدم القول، نحن نقول أولا لازم كلام السيد، لازم ما قاله السيد سيد البروجردي عدم دخالة صاحب العنوان، عدم دخالة عنوان صاحب الخمس لا بد من القول بأن الصاحب الخمس هذا العنوان، هذا العنوان لا دخل له، لا مدخلية له في الحكم. شو معنى؟ ما هو معنى عدم دخالته؟ يعني لو لم يصرح الإمام بأنه صاحب الخمس كذلك الحكم لكان نفس الحكم. لازم كلام السيد حتى يعني لو لم يصرح به الإمام، لو لم يصرح الإمام بعنوان صاحب الخمس بهذا القيد بهذا الوصف بهذا العنوان، كذلك لا بد من القول بأن الحكم نفس الحكم. لا فرق فيه. السيد بروجيري ألغى هذا العنوان خصوصية هذا، والحال أنه ليس كذلك. مناقشتنا والحال أنه ليس كذلك. من المتعارف في الموارد التي يذكر فيها قيد للموضوع أو قيد في الموضوع، قيد في الموضوع للحكم، إذا ذكر قيد في الموضوع هذا القيد يؤثر في الحكم وله مدخلية في الحكم. كيف يمكن أن نقول بعدم دخالة عنوان صاحب الخمس؟
ولكن هذه قضية شخصية، يعني ما حصل صاحب الخمس هنا الإمام الرضا نفسه، لا عنوان الإمام المحصوم، يعني كأنه قال ما صرح به مثلا زيد، قضية شخصية. يعني هذا القيد الخارجي مجرد توضيح فضلة يسمونه، المهم أنه وصلت الموصول ما صرح قيد دي لا خمس عليه، لا خمس عليك ما صرح به صاحب الخمس الإمام الرضا زيد ولا من قضية شخصية لا ليس لدى مدخلية عنوان الحكم أو قيد الموضوع.
إن شاء الله نذكر ذلك للإمام الرضا، إذا زرت الإمام الرضا نذكره.
أنا أذكره ولكن المسابقة الجاية.
من المتعارف في المباهر في استخراج الحكم في بيان الحكم، إذا ذكر قيد لابد من الخول مدخلية القيد في الحكم، وما نحن فيه كذلك نفس المقام. يعني إذا قلنا بإلغاء عنوان صاحب الخمس وعدم دخالة صاحب الخمس هذا العنوان في الحكم، لابد من إلغاء هذا الكلام ولغوية هذا الكلام في كلام الإمام عليه الصلاة والسلام. كما قلت من المتعارف إذا ذكر القيد لابد من مراعاة الخصوصية في الحكم، من مراعاة الخصوصية. بعبارة أخرى مضافة إلى ذلك، انتبهوا، إذا ذكر قيد في الموضوع العرف يعرف، العرف يعرف في فرض وجود القيد الحكم لا يتعلق بطبيعة الموضوع، بل يتعلق بطبيعة الموضوع مع مراعاة هذه الخصوصية وهذا القيد. إذا ذكر قيد في الموضوع، التفتوا اسمعوا جيدا، إذا ذكر قيد في الموضوع العرف يعرف أن الحكم لا يتعلق بالطبيعة الموضوع من دون أي قيد أي خصوصية لوجود القيد. العرف يقول هذا الحكم يتعلق بالطبيعة الموضوع ولكن المقيد بهذا القيد، المقيد بهذا الخصوصية، لذلك لابد من مراعاتها. وما نحن فيه كذلك نفس الشيء، عدم تعلق الخمس في هذا المورد قد تعلق بالهبة التي يهديها صاحب الخمس. في الحقيقة ذكر قيد في موضوع تعلق الخمس، وتبنى الحكم لا يتعلق بطبيعة الهبة بل يتعلق بطبيعة الهبة مع مراعاة هذه خصوصية وجود صاحب الخمس، لذلك لا بد من مراعاتها. طبعا معناه إن مالك الخمس إذا أهداه إلى الغيب فلا خمس، وأما صاحبه غير صاحب الخمس يتعلق به الخمس. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية المناقشة في كلام السيد البروجي. لذلك توجيه كلام السيد البروجي بأن هذه الرواية لا صلاحية لها للمعارضة فيما يقول به السيد، هذا التوجيه غير وجيه وغير مقبول. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. وأما هناك كذلك رواية أخرى موجودة، وهذا الرواية ما في وسائل الشيعة ولا في الكتب الأربعة، بل هذه الرواية موجودة في كتاب اختيار معرفة الرجال. اختيار معرفة الرجال هذا الكتاب لمن؟ للكشي أو للشيخ التوسي. اختيار معرفة الرجال للشيخ التوسي، ولكن اختيار معرفة الرجال في الحقيقة الشيخ التوسي جمع رجال الكشي من المصادر التي نقل رجال الأحاديث الروايات الموارد من لأن رجال الكشي غير موجود أي متعارف عليه معروف يقول رجال كشي وللكشي محمد بن مسعود، ولكن لا، فالحقيقة اختيار معرفة الرجال مؤلفه الشيخ الطوسي، هذا مكتوب للكتاب الشيخ الطوسي، هو الجمع وجمع لأن كتاب كمثل مسائل علي بن جعفر، مسائل علي بن جعفر أو صائر، وحتى بمثل تفسير العياشي، تفسير العياشي كذلك أصله أنا غير موجود، التفسير العياشي الموجود الآن سنهاش المحلات هو جمع ما نقل صاحب المصادر المتعددة، مثل البهار الوسائل وسائل الكتب نقلوا من تفسير العياشي هو جمعها وجعل مهمان كتاب واحد، مثلا علي بن جعفر كذلك مستدركات هاي يعني. هذا الرواية موجودة في هذا الكتاب. محمد بن مسعود قال حدثني إبراهيم بن محمد بن فارس عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن شهاب بن عبد ربه عن أبي بصير. أبو بصير يقول إن علباء الأسد، إن علباء الأسد غلي البحرين فأفاد 70,000 دينار ودواب ورقيق. قال فحمل ذلك كله حتى وضعه بين يدي أبي عبد الله عليه السلام. وكان في الحقيقة غلي البحرين من جانب بني أمية، ولكن لما جمع هذه الأموال جمعها وجاء بها إلى أبي عبد الله عليه السلام وضعها بين يدي أبي عبد الله عليه السلام، ثم قال إني وليت البحرين لبني أمية وأفدت كذا وكذا، أفدت كذا وكذا يعني استفدت كذا وكذا، وقد حملته كله إليك. لماذا؟ قل وعلمت أن الله عز وجل لم يجعل لهم من ذلك شيئا وأنه كله لك. فقال أبو عبد الله عليه السلام هاتي، من لا يقبل المال إذا جاء إليه من ولو من البحرين؟ الإمام الصادق عليه السلام كذلك قبل، قال هاتي، أنتم إذا تجيبون الأموال من المحافظات أنا أقبل، ما في مشكلة. فقال أبو عبد الله عليه السلام هاتي، فوضع بين يديه فقال له قد قبلنا، التفتوا، قال قد قبلنا منك ووهبنا لك وحللنا منه ودمنا لك على الله الجنة. الفرق بيني بين الإمام الصادق، الإمام الصادق يستدين يقول دمنا لك الجنة، الله لك الجنة، ولكن لا أستدين، لا أضمن لكم الجنة ولكن أقبل المال فقط.
أخذ من تضمن له الجنة أن يزور يوم الرضا.
هذه هي الرواية. السيد البروجردي كذلك هو يقول مع عدم دلالته على وجوب الخمسة بالحل نظرا إلى وجود القرينة وهي قرينة المقامية، يعني يقول ليس المقام مقام هدية بل المقام مقام كسب المال. يعني هو هذا الشخص لما ذهب إلى البحرين استفاد في مقابل عمل، في مقابل أمل، جمع الأموال وجاء إلى الإمام الصادق عليه السلام. هناك قرينة مقامية وقرينة تدل على أن المقام ليس مقام إهداء البعض شيئا للبعض، بل مقام مقام الاستفادة، مقام الكسب، مقام العمل. لذلك هو يقول أن مفردة أفادة في هذا الحديث في هذا المقام بمعنى الاستفادة في مقابل الكسب في مقابل العمل، فلا تدل على وجوب الخمسة في موضوع هدية للإمام، ولكن المال الذي جاب من البحرين هذا الشخص، هذا المال هل يتعلق به الخمس أو لا يتعلق؟ الإمام قبل وقال قد أحللناه لك، يعني لا خمس عليك، وجاء هذا الأموال بأموال الخمس والإمام قال لا لا خمس عليك، هذا الأموال أموال يعني أفن لا يقول قد قبلنا وأحللنا لك، يعني قبلنا أن فيها الخمس وكان من الواجب عليك أداء الخمس وأنت أديت وأنا قبلت وأحللنا.
إذا كان واجب في الخمس كيف يحمله كله
للإمام؟ ما معنى في الإمام جمع الكل؟ ممكن أهيانا الشخص هو ممكن سائر المال غير مقدار الخمس هو جاب إلى الإمام الصادق بنية الهدية، بنية الهدية، ولكن الآن موضوع الحديث تعلق الخمس بالمال الذي هو جابه من بحرين، تعلق الخمس به أو لا يتعلق؟ تعلق الخمس أو لا يتعلق؟ الإمام الصادق خاله إذا يقول بعدم تعلق الخمس الإمام الصادق لماذا قبل ولماذا قال قد قبلنا وأحللنا؟ يعني الإمام الصادق أقر بتعلق الخمس ثم قبل وقال أحللنا لك. هذا أما السيد البروجير يقول هذه الرواية لا تدل على تعلق الخمس ووجوب الخمس في الهبة، بما أن الشخص كان في البحرين عمل عملا وأخذ جمع الأموال في مقابل الأمل، كسب المال في الحقيقة في مقابل الأمل وجاب إلى إمام الصادق عليه السلام. يريد أن يقول هذا المورد خارج تخصصا وليس من قبل هبة كما ذكر موجود موضوع وجود قرينة المقام. هذا توجيه صحيح، يعني هذا توجيه صحيح، لا يمكن القول بدلالة هذا الحديث على مورد الهبة إلا إذا وسعنا في مفهوم معنى الإفادة والاستفادة، وقلنا الاستفادة بشكل مطلق، ولكن كذلك لا يمكن حتى في هذا الفرض لا يمكن، بأن القرينة المقامية موجودة وتدل على أن هذا المال ليس في مقابل عمل وليس بعنوان هدية. إذا القرينة المقامية موجودة لا بد من القول
بها
عدم الدلالة تماما.
قد تنفع الرواية بالمال الحلال والخمس الحرام
وأخذ مال والي ولا عمل في مقابل عمل جامعة
والي
الحمد لله لو تسمع حبيبنا لكان لك أنفع. الشيخ مهدوي رئيس جامعة الإمام الصادق عليه السلام في طهران توفي، كان في فترة رئيس مجلس الخبراء للقيادة. أنتم تعرفون الشيخ مهدوي. مهدوي كان في الجمهورية الإسلامية. هو في فترة ممكن قبل 20 سنة وأكثر. هو جاء لإقامة صلاة الجمعة في طهران. فترة بسيطة ما بعرف مثلاً شهر أقل وأكثر. أقام صلاة الجمعة وبعد ذلك في يوم من الأيام جاء وتكلم مع الناس. قال قد فكرت ووصلت إلى هذا النقطة. لئن كنت مأموماً لكان خير لي من أن أكون إماماً. فترك صلاة الجمعة. لذلك لو كنت مستمعاً لكان أنفع لك من أن أكون متكلماً. تجاوزنا عن الوقت. ولكن السيد بروجردي عنده تحليل بالنسبة لجميع الروايات الخمس. عنده تحليل ولكن تحليل لصالحي لصالح مبنى. ونحن لابد أن نبين مقتضى التحقيق ولقول المختار إن شاء الله بشرط التوفيق في الجلسة القادمة إن شاء الله يوم الأربعاء نتحدث.